وتنبض القلوب
وترق الكلمات
في أجمل الشعر.
نازلا نازلا من صحارى السماء، نازلا من صحارى السماء، من عصور جليدية من قبور، نازلا من صحارى السماء، من عصور جليدية من قبور نام فيها الهوى. أيها الثلج يا حشرجات الدهور، وانتحاب المساكين في كل كهف يغور، في جبال السنين كن لهيبا على أوجه العابرين، كن لهيبا على أوجه العابرين، قنع الخوف فيها بلون الرجاء. أيها الثلج رحمة كأني غريب، أيها الثلج رحمة كأني غريب، إن لي منزلا في العراق الحبيب، صبيتي فيه تعلق صخرة، آه لولاك يا داء ما عفت داري، ما تركت الزهور التي فتحت في جداري، آه لولاك يا داء ما عفت داري، ما تركت الزهور التي فتحت في جداري، والعصافير في ركن بيتي لهن اختصام، مر يوم فشهر فشهر فعام. نازلا نازلا من صحارى السماء، من عصور جليدية من قبور نام فيها الهوى، وزمان ارتماء بدون انتهاء، تزفر الأرض عنه وتبكي السماء. ربي ربي هل لي إلى منزلي من رجوع، كم أمد الذراع وأهدم سقف الضلوع، لا أمس المدى أو أصيب الزمان، لا أمس المدى أو أصيب الزمان، فهو شيء على الروح يسعى هباء وظلمة. ليت عصر النبوات لم يطو حلمة، وشت المعجزات الحواشي فكانت وكنا. شعر بدر شاكر السياب.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من محرم الحرام عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر مرداد عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثاني من آب أغسطس عام 2024 ميلادي. في الثاني من آب أغسطس عام 1990 ميلادي هاجمت قوات نظام المجرم صدام أراضي دولة الكويت واحتلتها، وكان ذلك الاعتداء هو الثاني لنظام المجرم صدام بعد مهاجمتها للأراضي الإيرانية عام 1980. وكان نظام المجرم صدام طرح مرارا ادعاءاته بمالكيته للأراضي الكويتية، واعتبرها بأنها المحافظة 19، كما كان طامعا بالاحتياطي الضخم للنفط الذي تمتلكه الكويت، وكان يحلم أيضا بتولي زعامة الدول العربية، إلا أنه وباحتلاله لدولة الكويت واجه اعتراضات واحتجاجات من قبل دول العالم ومجلس الأمن الذي أدان الهجوم، وطالب المجرم صدام بسحب قواته من الكويت. كما قامت العديد من الدول العربية والغربية بقيادة أمريكا بإرسال جيوشها إلى منطقة الخليج الفارسي، وبعد 7 أشهر من المداولات والاتصالات رفض النظام المجرم صدام سحب قواته، فقامت القوات الدولية بمهاجمة القوات العراقية الصدامية لتنهي احتلال العراق لدولة الكويت في 28 من شباط فبراير عام 1991 للميلاد. وأخيرا وفي الثاني من آب أغسطس عام 1934 ميلادي تم تعيين أدولف هتلر رئيسا لألمانيا، وذلك بعد عام من تعيينه مستشارا لألمانيا. وقد ولد هتلر عام 1889 في النمسا، وفي الحرب العالمية الأولى انضم إلى صفوف القوات الألمانية، وبعد انتهاء الحرب قام بتأسيس الحزب الاشتراكي النازي الذي كان يعتبر حركة سياسية متطرفة معادية للديمقراطية العالمية والسامية والشيوعية. وفي عام 1923 حكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر بسبب محاولته قيادة انقلاب في ألمانيا، وقد ألف في السجن كتابه تحت عنوان كفاحي. وفي فترة الحرب العالمية الثانية شنت القوات الألمانية بأمر من هتلر هجمات عنيفة على الدول الأوروبية واحتل الكثير منها، إلا أن قواته هزمت في نهاية المطاف بسبب قلة الإمكانيات والبرد القارس الذي عرقل تقدم القوات الألمانية على الجبهة السوفيتية. وعندما كانت ألمانيا تستعد للإعلان عن هزيمتها واستسلامها في الحرب العالمية الثانية، أقدم أدولف هتلر على الانتحار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كل مسلم متف الحق وكان حديقة الأطفال.
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا،
نلتقيكم من جديد
لنقدم لكم
كل ما هو مفيد وممتع
مع فقرة البرنامج
برنامجكم المنوع
حديقة الأطفال.
أعزائنا الحلوين، اليوم أعددنا لكم فقرات جميلة وحلوة،
نرجو أن تنال رضاكم إن شاء الله.
نعم، أما فقرتنا الأولى ستكون وكالمعتاد مع قصة اليوم،
وقصتنا ستكون حول بعض الأصدقاء المزعجين وكيف نتخلص من إزعاجهم.
وكما تعرفون يا أصدقاء أن الصديق لا يمكن التفريط به، لذلك علينا المحافظة عليه من خلال إرشاده وتقديم النصيحة له لو كان مزعجا مثلا.
أما فقرة البرنامج التالية فستكون مع معلومة
العصفورة وصديقتنا الحنونة توتا.
ولما تنتهي صديقتنا توتا سوف نكون مع فقرة أخرى،
وهي فقرة أخبار الأصحاب.
وفي هذه الفقرة يا أصدقاء سوف نستمع إلى قصة أخرى يحكيها لنا أحد أصدقاء البرنامج،
وعليكم يا أحبة يا أصدقاء الاستماع إليها جيدا حتى تستفيدوا منها.
والآن يا عزائي لو تسمحوا نترككم قليلا مع هذا الفاصل،
ومن ثم نعود لنبدأ معكم رحلة برنامجكم المفضل برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقائنا، كان هناك بلبل جميل يعيش في حديقة جميلة، يتنقل من غصن إلى غصن ومن شجرة إلى شجرة. كان فخورا بجماله وبجمال صوته، حيث كان باستمرار يغرد ويغني حتى يستمع إلى صوته الآخرون. تعالوا يا أصدقائنا لنستمع إلى ما جرى لهذا البلبل.
أرجوكم ليطلب أحدكم أن يسكت هذا البلبل. لا أستطيع أن أنام، فرأسي يؤلمني.
سوف أخرج وأطلب من البلبل أن يسكت، لا تزعجي نفسك.
بسرعة أرجوك يا فروج بسرعة.
حاضر يا أمي.
حاضر.
أيها البلبل، أيها البلبل، يا بلبل ألا تسمعني؟ أنت أيها البلبل، صباح الخير أيها البلبل ألا تسمعني؟
ماذا تريدين أيتها الفروج؟
قلت لك صباح الخير يا بلبل.
صباح الخير، ماذا تريدين؟
أرجوك
صوتي جميل جدا. لا أعتقد أنه يسبب الإزعاج للآخرين.
ولكن أمي مريضة يا بلبل وطلبت مني أن أرجوك لتتوقف عن الغناء.
ما هذا الكلام؟ يجب أن تعرف أمك بأنني حر أغني متى ما شاء.
ولكن هذا لا يجوز أيها البلبل، قلت لك أمي مريضة.
وأنا قلت أنا حر، لا أحد يستطيع أن يمنعني من الغناء.
ما هذا الكلام؟
أين أنت يا فروجة؟ أين أنت؟
نعم يا أمي أنا قادمة. نعم يا أمي أنا قادمة.
ماذا حصل يا فروجة؟ لماذا لا يتوقف البلبل عن الغناء؟
طلبت منه يا أمي لكنه رفض.
ها؟ قط اتركيه الآن يا فروجة، اتركيه. أرجوك أن تأتي لي بقليل من الماء، أشعر بعطش شديد.
لقد جاء أبي، سوف أقول له أن يسكت البلبل.
لا يا فروجتي، لا، قلت لك اتركيه وشأنه.
كيف حالك يا دجاجة؟
بخير، لا تقلق بشأني، سوف أتحسن إن شاء الله.
هل تحتاجين إلى شيء؟
لا لا أشكرك، لا أحتاج إلى أي شيء.
لماذا لا تقول له عن البلبل يا ماما؟ ألم يزعجك بصوته ولم تستطيع النوم بسببه؟
البلبل؟ ماذا به؟
نعم طلبت منه أن يسكت لكنه رفض، وكما تشاهد يا أبي فإن أمي مريضة بحاجة إلى النوم والراحة.
ولماذا لا يسكت البلبل؟ ها؟ لا، سوف أحاول أن أسكته أنا.
أنا الحلوين، خرج ديك من البيت وشاهد البلبل أمامه وكان لا يزال يغني ويغرد مثلما يحلو له، فحاول ديك أن يسكته فقال له:
أيها البلبل، أنت أيها البلبل،
ماذا بك أيها ديك؟ ماذا تريد؟
أرجوك أن تسكت قليلا.
ولماذا أسكت؟
لأن الدجاجة مريضة وبحاجة إلى الراحة.
وأنا ما هو شأني؟ هل أنا منعتها من الراحة؟
نعم، فصوتك يمنعها من الراحة.
أمرك عجيب أيها الديك، ألا تستمع إلى صوتي كم هو جميل؟ انظر، هل سمعته؟
نعم فعلا إن صوتك جميل، ولكن الآن هو مزعج كثيرا خاصة بالنسبة إلى الدجاجة لأنها مريضة.
أعتذر، لا أستطيع أن ألبي طلبك، فأنا حر أغني متى ما أشاء وأغرد متى ما أشاء.
لا تحاول أن تغضبني أيها البلبل. البلبل سوف أؤدبك.
وهكذا يا أحبائنا استمر ديك يصرخ بوجه البلبل، واستمر البلبل يغني ويغرد دون أن يهتم لكلام الديك ولا لمرض الدجاجة.
لا يستطيع أحد أن يمنعني من التغريد أو الغناء، لا أحد. هل سمعت أيها الديك؟
إذن سوف أؤدبك حتى تتعلم كيف تحترم الآخرين ولا تزعجهم. آه منك أيها البلبل، سوف أؤدبك.
وفي هذه الأثناء يا أصدقاء، مرت سلحفاة كبيرة في السن، كانت تمشي بهدوء جدا، ولما سمعت صوت ديكي والبلبل توقفت وقالت:
أيها الديك، أيها الديك، توقف أرجوك وقل لي ما بك تسرق كثيرا.
مرحبا أيها السلحفاة.
مرحبا بك أيها الديك، ما بك ما بك.
لقد أفقدني هذا البلبل أعصابي.
ولماذا أيها الديك، ولماذا؟
لأنه يرفض أن يتوقف عن التغريد.
يتوقف عن التغريد؟ وهل هناك أجمل من صوت البلبل أيها الديك؟
يا سلحفاة، أنت لا تعرفين الحقيقة.
الحقيقة؟ أية حقيقة؟
أن الدجاجة مريضة وبحاجة إلى الراحة والنوم.
الدجاجة مريضة؟ يا للمسكينة، وكيف حالها الآن عليك؟
لا زالت متعبة.
ألا نعرف، لقد طلبت من البلبل أن يتوقف عن التغريد لكي ترتاح الدجاجة، أليس كذلك؟
هذا صحيح.
إذن الحق معك أيها الديك، يجب أن يتوقف البلبل عن التغريد أو يذهب إلى مكان آخر. نعم،
ولكني لما طلبت منه أن يتوقف رفض ذلك. انظر اسمع إليه.
نعم الحق معك، فالبلبل مخطئ، ولكنك أنت أيضا مخطئ جدا أيها الديك.
أنا مخطئ جدا وكيف؟
لأنك تصرفت بعصبية مع البلبل أيها الديك، ولم تعرف كيف توقفه عن إزعاج الآخرين.
قل لي أيها السلحفاة، وكيف يمكن أن أتخلص من إزعاج الآخرين؟
بالعصبية والشجار أيها الديك. لا يمكن التخلص من إزعاج الآخرين، ولا يمكن تحقيق أي شيء. نعم أيها الديك،
أنا أغرد في أي وقت أشاء، ولا يستطيع أن يمنعني أحد.
يا بلبل ليس هكذا، صحيح أنك حر في أي شيء، ولكن يجب أيضا أن تهتم بمشاعر الآخرين. نعم.
مشاعر الآخرين؟ لا فما تقولين يا سلحفاة.
يا عزيزي يا بلبل يا جميل، نحن هنا كعائلة واحدة، يجب أن يحب بعضنا البعض أيها البلبل.
ماذا تقصدين؟
اسمع أيها البلبل، أنت تحب أن تغرد وتغني، ولكن يجب أن تفكر جيدا بالآخرين، ربما كان هناك أحد نائما أو مريضا.
البلبل لا يفهم هذه الأشياء.
كذلك أيها الديك.
لا تقل عني لا أفهم، صحيح أن حجمي صغير ولكن عقلي كبير.
صحيح ما يقول.
لا أعتقد أن عقلك كبير.
لا يا ديك، لا تقلل من شأن البلبل، وكذلك أنت فمعروف عنك ذكاؤك وشجاعتك.
هو أيضا يمتلك صوتا قويا وعاليا، يستيقظ الكل على صوته كل صباح، فلماذا لا يمنعه أحد؟ صحيح ما أقول، أم أنا مخطئ؟
لا يا بلبل، أنت لست بمخطئ، ولكن الديك عندما يصيح في الصباح فهو يصيح لكي ينهض الكل إلى العمل. أما أنت يا بلبل فتغرد وتغني في كل الأوقات، لذلك عليك ألا ترفض طلب أي أحد لما يقول لك: وجل أنا مريض أو أريد أن أرتاح.
اسمع أيها البلبل،
ولكن الديك لم يقل لي هذا الكلام، بل كان عصبيا جدا، كان خطأ. ولذلك كان خطأ. فأنا رفضت الاستماع إليه.
أنا لم أكن عصبيا، لا تكذب.
أنا لا أكذب.
أرجوكما أرجوكما استمعا إلي، استمعا إلي قليلا.
ألم تسمعي ما قاله عني؟ يقول بأنني كذاب.
لا تستعجل يا عزيزي يا بلبل، وأنت يا عزيزي أيها الديك الطيب، أرجوكم أن يسامح بعضكم البعض، وإلا فسوف لا يمكن أن تتوصل إلى حد أبدا.
أنا لم أكن عصبيا.
وهكذا يا أعزائي، استطاعت السلحفاة بكلامها الطيب وأسلوبها اللين أن تقنع البلبل أن لا يغني ولا يغرد قرب بيت الدجاجة. بعد أن أقنعت الديك أيضاً أن لا يكون عصبياً لما يطلب أي شيء من أحد، لأن التخلص من إزعاج الآخرين لا يتم إلا بالنصيحة والإرشاد والكلمة الطيبة.
نعم يا أصدقاء، أما الآن يا أحبائي مع فاصل قصير لنكمل وإياكم فقرة أخرى من فقرات البرنامج، برنامجكم حديقة الأطفال. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
أما الآن أصدقائي أعزائي، وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها. إنها قد أتت. قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا. معلومة العصفورة.
سوف أحدثكم عن قصة الفأر وما يمتاز به. تك 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 تك. لقد سمعتم كثيرا عن الفأر، وكلكم تعرفون بأنه سريع الحركة وسريع الاختفاء، وأنه من الحيوانات التي تخاف كثيرا من أبسط الأشياء. تك 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 تك. ولكن هناك شيء آخر ربما لا تعرفوه عن الفأر. تك 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 تك. هل تعرفون يا أصدقائي ما هو؟ في يوم من الأيام، وعندما بدأت الأزهار تتفتح والعصافير والطيور بدأت تطير وهي فرحة ومسرورة بانقضاء فصل الشتاء، انتبهت إلى الفأر وقد خرج هو الآخر من مخبأه. اقتربت منه وقلت له بتعجب: تك 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 تك. مرحبا أيها الفأر. فقال الفأر:
مرحبا بك يا طوطة.
ثم سألته: أين كنت خلال 3 شهور تقريبا؟ فمنذ فترة طويلة لم أشاهدك. تك 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 تك. تثأب طويلا وفتح عينيه جيدا وقال:
اليوم قد خرجت من مخبئي. ألا تعرفين يا توتا بأن الفئران تنام 6 أشهر في فصل الشتاء وتستيقظ 10 أشهر فقط؟
تك 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 تك. في الحقيقة يا أصدقائي أعجبتني هذه المعلومة، لذلك قررت أن أنقلها لكم. أرجو أن تنال رضاكم. تك 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 تك.
جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء حان موعد تقديم آخر فقرة من فقرات البرنامج. هل عرفتم ما هي هذه الفقرة؟
أحسنتم يا أصدقاء، إنها فقرة أخبار الأصحاب.
إذن مع أحد أصدقاء البرنامج وهو يحكي لنا ولكم عن قصته التي حدثت له ذات يوم. فهيا بنا.
أخبار الأصحاب.
لكم يا أصدقاء، هذا ما كتبه لنا صديق البرنامج بلال. يكتب بلال: في يوم من الأيام قررت إدارة المدرسة أن تأخذ الطلاب في سفرة ترويحية تعليمية لإحدى المناطق الأثرية. اشتقنا كثيرا للخبر وتهيأنا للسفر قبل يومين تقريبا، حيث جهزنا ملابسنا الخاصة بالسفر والأكل وأشياء أخرى.
وفعلا عند صباح يوم الجمعة توجهنا إلى السيارات المخصصة للسفر وبدأت الرحلة. ولما وصلنا بدأنا بالتجول بين الآثار التي كان يشرح لنا تفاصيلها أستاذ مادة التاريخ الأستاذ سعدي.
وبعد أكثر من ساعة تجوال انتبهت فجأة إلى صديقي أحمد فلم أجده. سألت بعض الأصدقاء فلم يعرف أحد منهم شيئا عنه، فتوجهت مباشرة إلى الأستاذ سعدي وقلت له بأن أحمد غير موجود بيننا.
نعم يا أصدقاء، وعلى الفور بدأت عملية البحث عن صديقنا المفقود. وبعد فترة طالت أكثر من ساعة وجدنا أحمد وقد انزلقت قدمه في بئر قديم. الحمد لله إن البئر لم يكن عميقا جدا. بعد أن أنقذناه قال له الأستاذ سعدي: ألم أنبهكم منذ البداية أن لا يتجول أحدكم بين الآثار لوحده؟
فعلا يا أصدقاء، إن الآثار جميلة جدا لكن فيها مخابئ مجهولة وخطيرة في نفس الوقت، عليكم الانتباه إليها جيدا حتى لا تتعرض حياتنا للخطر. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج الحضارة الإسلامية.
أشرنا سابقا أعزنا المستمعين إلى مكونات الحضارة الإسلامية، وقلنا أن الدين الإسلامي الحنيف احتضن مختلف الثقافات والأعراق وتحاشى العصبية والخرافة، جمع الشؤون الدينية والدنيوية للناس وأرسى صرح حضارة عظيمة. نتناول اليوم مستمعين الأكارم ما مرت به من منعطفات وتقلبات في سيرها الطويل، كونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، أهم معالم الحضارة الإسلامية وجودها الأخلاقي والمعنوي. جورجي زيدان الكاتب المسيحي اللبناني يقول في هذا المجال: إن الخطوة المفيدة والقيمة التي قام بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعد دخوله المدينة المنورة هي المؤاخاة بين مسلمي مكة والمدينة، فعقد الأخوة بين المهاجرين والأنصار كان اللبنة الأولى لوحدة المسلمين، وبإقبال المسلمين على الجوانب الأخلاقية والمعنوية التي تجلى بها الإسلام الحنيف، أرسوا صرح أعظم حضارة عرفها هذا الكوكب الذي حمل حضارات ومدنيات شتى لم يكن في إحداها طعم الحضارة التي أنشأها الإسلام ولا نكهتها.
مستمعين الأكرم، إن اعتلاء الثقافة والحضارة وثيق الصلة بالدين والأخلاق السامية، ويجمع أغلب المفكرين المعاصرين على أن الحضارة الغربية المتطورة في العلم والصناعة باءت بالخيبة والتيه لعدم قيامها على الأخلاق وهزئها بالدين، ولذا لم تنفعها الإنجازات المادية الكبرى التي تتسنى لها كل يوم. وها هو ذا إنسانها يعاني الكثير الوفير من التوتر والإحباط. وأساد الغرب بعد نهضته الصناعية إيمان بالإنسانية والتحرر والحكم غير الديني، فاعتقد باستقلال الإنسان عن الدين ورآه غنيا عن الهداية الإلهية، وكان من تحرره إيثار المصلحة الخاصة على العامة دون التفات للأخلاق والدين، فنشأ مجتمع بعيد عن القيم السامية.
نعم أعزائي المستمعين، وأما الحكم غير الديني فإنه يرفض الأحكام السماوية في التقنين واتخاذ القرارات. هذه هي معالم الحضارة الغربية الناشئة بعيدا عن النظر إلى السماء. وذهب الكاتب الأمريكي باتريك جي بوكنان مؤلف كتاب موت الغرب إلى أن هذه الحضارة صارت بغيضة منبوذة لتقاطعها مع الأخلاقيات والمعنويات وما جلبته من ويلات على أهلها في كل مكان، وأن الأيديولوجية السائدة وصفوة القول هي أن حضارة الغرب حضارة خاوية لا تتفق وطبيعة الإنسان وخالق الكون.
مستمعينا الأكرم، ويرى بوكنان أن العدول عن الأخلاق وإلغاء عنصر الدين من حياة الإنسان الغربي هما من جملة العوامل التي أدت إلى تدني مستوى الحضارة الغربية، ويشير في هذا المجال إلى موت عشرات المواطنين الأمريكيين خلال عام 1983 بسبب مرض الإيدز، موضحا أن المثليين أعلنوا حربا على الطبيعة، ولذلك أنزلت الطبيعة بحقهم أشد العقوبة. ورأى بوكانان تفشي حالات الإجهاض والطلاق وانخفاض معدل الولادة وانتحار الشباب واستهلاك المخدرات وعشرات النماذج الأخرى، كلها تدل على قرب أفول الحضارة الغربية. ووصف هذا الكاتب عجبه من سماح الحضارة الغربية بتناول الهيروين المدمر. أما الكاتب الأمريكي كينيث مينوغ فقال في كتابه المعيار الجديد: لا يمكننا الادعاء بأن الحضارة الأوروبية والغربية هي الفضلة لابتعادها عن الأخلاق.
مستمع الكريم، كل مجتمع يمكنه ضمان بقائه واستمراره باحترامه للقيم والمبادئ الأخلاقية والمعنوية. وقال الدكتور ولايتي مؤلف كتاب حيوية الثقافة والحضارة الإسلامية والإيرانية: إذا لم يحترم المجتمع القوانين يفتقد الأمن، وبذاك تتداعى أركانه وينهار بما يسوده من عدم الاكتراث الباعث على تفكك الأواصر الوثيقة التي تستمر بها الحضارة وتسعد الحياة. وعلى هذا الأساس أعزائي المستمعين، قامت أركان الحضارة الإسلامية على القيم والمعايير الأخلاقية والمعنويات والوحدة ورعاية القوانين الفردية والاجتماعية. ومن العوامل التي تؤدي إلى انهيار الحضارات وانحطاطها الجهل والاستبداد والفساد وغياب الوحدة الجامعة لأبناء المجتمع.
وذهب الكاتب والمؤرخ الإيراني عبد الحسين زرينكوب إلى أن فقدان الوحدة والوئام يؤدي إلى ركود الحضارة وتداعيها، بينما تقود الوحدة وفعاليتها إلى تألق هذه الحضارة وشموخ إنجازاتها. وهجوم الأعداء والاحتلال الأجنبي يمهدان للفتور والتراجع الحضاري والثقافي. والشاهد على ذلك هجوم المغول على العالم الإسلامي والحروب الكبيرة التي استهدفت الدول الإسلامية مثل الحروب الصليبية، إلا أن المسلمين ولحسن الحظ لم يفقدوا الثقة بأنفسهم وسعوا كثيرا لإحياء الثقافة والحضارة الإسلامية.
نعم أعزائي المستمعين، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة الثانية من برنامج الحضارة الإسلامية.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم بألف خير.
اصبر على ايات حال الا يكون الهم في بيت وما الا يكون الهم في بيت وما اذا امسيت مأمون الجناح اتدري هل يوافيك الصباح اذا امسيت مأمون الجناح اتدري هل يوافيك الصباح فما عددت للاخرى من الخبز الحرام يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا
دون قرار فما يغريك بها الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما
ازرع هدى تجني ندى وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا. لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا. يجد الموت في الدنيا إليك، ليحثو ترب إكرام عليك. يجد الموت في الدنيا إليك، ليحثو ترب إكرام عليك. وهل يبقى لعمار البرام.
8 صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وهي الأولى، نستهلها بأبرز العناوين. طهران تؤكد أنها مصممة على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. السيد نصر الله يعتبر الاستسلام غير وارد بقاموس المقاومة، ويتوعد الاحتلال برد محسوم. الاحتلال يرفع مستوى حراسة نتنياهو ويلغي إجازات الجنود مع إخلاء المواد الخطرة من مصانع الشمال. حياكم الله أهلا بحضراتكم للتفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني بالنيابة علي باقري كاني أن إيران مصممة على اتخاذ أي إجراء لازم للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين. وفي رسائل بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، طالب باقري بالتنديد بجريمة الاحتلال في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية بطهران، كما دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي، معتبرا الجريمة الإسرائيلية انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واختراقا لسيادة إيران وأمنها القومي، وتهديدا